آية وتفسير. آية وتفسير.
الآن في فقرة آية وتفسير نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد الخضيري عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود. السلام عليكم شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ، كلك خير وبركة. زان التليفون يوم جت الفقرة معك شيخنا.
الله
قبل شوي كان عندنا مشكلة. حياك الله شيخ محمد، نواصل التفسير في سورة الغاشية، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قدمنا في المجالس الماضية تفسير أول هذه السورة وبينا أنها ذكرت أصناف الناس، فمنهم وجوه في يوم القيامة خاشعة ذليلة منكسرة خائفة من مصيرها المظلم وعذابها الدائم، ووجوه يومئذ ناعمة وهي التي سعت في الدنيا سعيا رضيت جزاءها وثوابها يوم تلقى ربها سبحانه وتعالى. بعد أن ذكر هذا وفيه بيان أنه سيكون بعث وجزاء ونشور، هذا كان من أشد ما يشكل على العرب وينكرونه أشد الإنكار على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون كيف تحيا العظام وهي رميم، كيف يبعث الله الخلق بعد أن ماتوا وصاروا يعني فتاة ورميمة. فالله عز وجل يذكر شيئا من قدرته ليبين أن خلق الناس وإعادة بعثهم وجزاءهم وحسابهم وورودهم النار والجنة أنه شيء يسير جدا من قدرته. فذكر في الدنيا ما نراه من آثار هذه القدرة العظيمة الهائلة قائلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ذكر هذه الدلائل لأنها قريبة من كل أحد في أي مكان، وخصوصا العربي الذي نزل القرآن أول ما نزل عليه لإقامة الحجة عليه. فالإبل يرونها دائما وأبدا، بل هي دابتهم وهي الدابة التي يشتهرون بأنهم يعيشون معها وتخدمهم وتكون معهم في الأسفار وحمل الأثقال. والسماء يرفع الإنسان بصره إليها فيراها في كل مكان، والجبال أيضا موجودة في كل محل، والأرض موجودة في كل مكان، بل الإنسان لا يعيش إلا على ظهرها. هذه الآيات الأربع ذكرها الله لأنها قريبة من كل أحد، سهلة في التفكر، عظيمة في الدلالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى. قال بعض المفسرين إنما ذكر الإبل لأن العادة أن العربي يسافر كثيرا وحده، فأول ما يركب بعيره، ثم إذا خرج نظر إلى السماء، ثم إذا التفت يمينا أو يسارا نظر إلى الجبال، ثم إذا نظر أو يعني خفض رأسه نظر إلى الأرض. فهذه الأربعة هي التي تقارنه في سفره. والعادة أن الإنسان في السفر كثير التفكر، كثير النظر والتبصر، يخلو بنفسه، كما قال الله عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة أن تتفكروا، يعني أن تقوموا لله مثنى وفرادى. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، مما يدل على أن من أسباب التفكر أن يجلس الإنسان مع نفسه وأن يخلو لوحده حتى يتفكر وينظر بعيدا عن الضغوط الاجتماعية أو الأصحاب والأصدقاء. قال الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إنما خص الإبل لكونها من الحيوانات الموجودة عند العرب، ولكون ما فيها من العجائب شيء كثير لا يقادر قدره. فالإبل تحمل الأثقال، تصبر على العطش، وتأكل العلف ويؤكل لحمها، وينتفع بوبرها وبلبنها وبأبوالها، ومن أعجب ما فيها مما لا يكون في سائر البهائم التي تحمل عليها الأثقال أن الأثقال توضع عليها وهي باركة فتقوم بما على ظهرها من الأثقال، بخلاف غيرها من الحيوانات فإنها لا يحمل عليها إلا وهي قائمة. وإلى السماء كيف رفعت، كيف رفعها الله عز وجل وسواها وبناها وجعلها بغير عمد، وجعلها بهذا العلو والاستواء لا يرى فيها شقوق ولا فطور. قال وإلى الجبال كيف نصبت، أي كيف ظهرت لنا هكذا منتصبة قائمة عظيمة ضخمة مهولة راسية، ما نراه منها إنما هو بمقدار ثلث، وثلثها الجبل مغروس في الأرض، لأن الله جعلها رواسية للأرض. وإلى الأرض كيف سطحت، أي كيف مدت وبسطت وسهلت، وسهل علينا نحن العيش على ظهرها. فهذه كلها من آثار قدرة الله التي لو تبصر بها الإنسان لما استنكر بعث الإنسان بعد موته. فأنتم أيها المشركون، ما الذي يحملكم على إنكار البعث؟ ألا ترون قدرة الله في هذه الأمور، وأن هذا من أيسر الأشياء سبحانه وتعالى عليه؟ خلقكم وبعثكم أيسر من ذلك لو كان هناك شيء صعب على الله عز وجل، وكل شيء هين على ربنا جل وعلا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم هذا الإثراء وهذا الشرح لهذه الآيات التي نتلوها ونسمعها غالبا وكثيرا، يعني خاصة يوم الجمعة، لكن جميلا يفهم الإنسان مثل هذه المعاني حين يسمع الآيات، يتذكر هذا المعنى فيكون أدعى للتدبر. شكرا لكم الشيخ محمد، في أمان الله.